بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول إصحاح 18. وصلنا لآخر الإصحاح. يقول: رأى شاول وعلم أن الرب مع داود، وميكال ابنة شاول كانت تحبه، وعاد شاول يخاف داود بعد، وصار شاول عدوا لداود كل الأيام. وخرج أقطاب الفلسطينيين، ومن حين خروجهم كان داود يفلح أكثر من جميع عبيد شاول، فتوقر اسمه جدا. برضه أفكركم العداوة اللي بيقول عنها الكتاب بين شاول وداود، عداوة بلا أساس. لا داود أخطأ في حقه، ولا داود رفع عليه سيف، ولا سرق منه حاجة، ولا حتى قال فيه في حقه كلمة زيادة. إنما كل العداوات اللي بتحصل في حياتنا بيحركها الشيطان. الشيطان هو العدو الحقيقي، لأن هو اللي بيوقع الناس في بعض. وأي عداوة ترجع هتلاقي إنها ابتدت بكلمة، يعني كانت ممكن تعدي، وكان موقف ممكن يعدي، وكان ممكن يتفسر بمئة طريقة. إنما الشيطان هو اللي يقلب الموازين ويلخبط دماغ الواحد ويخليه يحس بقى إنه ده قصد وده جرح وده هيستغلك وده الحكاية تكبر. والعداوة هنا تبين لنا أنه ممكن يكون شخص بيعادي والطرف الثاني مفهوش أي نوع من العداء. يعني احنا جارة العادة نقول الاثنين دول أعداء، ساعات الكلام كده ما يبقاش مظبوط. ليه؟ في طرف عدو، لأن في طرف بيكره، في طرف بيأذي، في طرف عاوز ينتقم. إنما الطرف الثاني مفهوش غير كل خير. داود هنا الذي يعامل معاملة العدو هو في ذاته مش عدو. يعني ساعات لما يكونوا اتنين مختلفين او متخاصمين، يكون في شخص مخاصم وهو اللي قلبه وحش، والشخص التاني حاول يصلحه مفيش فايدة، ولسه بيحبه وبيصلي له وبيقول في حقه كلام كويس، ولكن قدام الناس بيقول دول اعداء وهو الطرف التاني بريء. إذن أحيانا كلمة أعداء تقال على بعض الشخصيات بطريقة ظالمة ليهم، هم مش أعداء. اليهود عادوا ربنا يسوع له المجد، وهل المسيح كان عدوا لأحد؟ ربنا يسوع له المجد محب البشر الصالح، حتى الخطاة اللي كانوا بيعدوا كان بيحبهم، لكن حسب في المجتمع أن عدو أو جبهة مضادة لليهود. كان داود يفلح أكثر من جميع عبيد شاول فتوقر اسمه جدا. بقى ربنا يسوع كل مدى يرفعه وينجحه، بقت الناس تحس بيه وتحبه. وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده أن يقتلوا داود. شوفوا لما الغل يزيد قوي يوصل أنه شاول منين ما يقابل حد يقول له تقتل لي داود وكفاك. إلى هذه الدرجة بقى كل اللي بيتعامل معهم شاول بيتعامل من منطلق واحد: مين فيكو يريحني من داود؟ هنا تحس الشيطان مسيطر عليه بطريقة غريبة، حتى انه قال الكلمتين دول ليوناثان. واما يوناثان ابن شاول فسر بداود جدا. برضو تعبير جدا، ده يورينا قد ايه القلب ده نقي وقد ايه محبة حلوة. اما يوناثان ابن شاول فسر بداود جدا. المحبة تخلي الواحد مبسوط من حبيبه. يعني شوفوا لما نقول ربنا بيحبنا يقول مسرتي أو لذاتي في بني آدم. طب يا رب احنا فينا ايه لذيذ؟ يعني فينا ايه يفرحك؟ احنا مليانين خطية ومليانين كسل ومليانين كبرياء، واحنا في الأصل شوية تراب لولا نفختك الإلهية. إنما ربنا بيحبنا فيسر بنا جدا. ربنا نفسه بيشتاق لنا لما يشوفنا، لما نقف نصلي بيبقى فرحان، لما بنعمل خير بيبقى فرحان، لما ندخل الكنيسة ربنا فرحان، لأن المحبة تخلي الواحد مبسوطة، مبسوط بالحبيب. فيوناثان المرة دي بدل ما تقال أحبه جدا اتقالت بطريقة تانية: سر بداود جدا. عشان كده دايما الكتاب يقول لنا أن المحبة والفرح متلازمين. يقول ثمر الروح محبة فرح سلام. لأن اللي يحب شخص منين ما يشوفه هيفرح بيه، بدل بتحبه يبقى تفرح بيه. لو بتحب كل الناس يبقى هتفرح على طول، ولو بتحب ربنا قوي وما فيش ناس يبقى قاعد مع ربنا. فلو واحد بيحب ربنا وبيحب الناس هيبقى مبسوط على طول، لأن في الوقت اللي شايف ناس مبسوط لأنه بيحبه، وفي الوقت اللي ما فيش ناس شايف ربنا وبيحب ربنا فمبسوط. وكلما المحبة زادت جدا كلما المسرة زادت جدا. ولو سألنا نفسنا ليه احنا مش مبسوطين كفاية، يبقى مستوى المحبة اللي في حياتنا مش كفاية. يا مش بنحب ربنا كفاية، يا مش بنحب الناس كفاية. لكن لو واحد كل اللي جواه محبة لربنا ومحبة للناس يصر دائما وجدا، يبقى فرحان على طول وفرحان قوي. أما يونسان فصر بداود جدا، مع أنه أبوه بيأثر عليه وأبوه عمال يقول كلام يعني ممكن يقنع بيه الناس كلها. يعني شاول مثلا ماشي يقول داود ده هياخد مني المملكة، ده هيخني، ده هيقلب الناس عليا، ده مش هيعمل خاطر للعشرة، ده بيقنع طبعا الناس. ما هو اللي جواه غل، ده مش بيقول أنا بكره وخلاص، بيحاول يفلسف موقف. ويمكن في قادة صدقوا شاول، وفي ناس اقتنعت ان يمكن شاول مظلوم ويكون معاه حق. الوحيد اللي مش بيقتنع يونسان، لانه المحبة تخليك لو حد جه يكلمك او عاب في حد ما بتصدقوش مهما تقال فيه، لانك انت بتحبه. بالرغم ان هنا ده ابوه، وابوه ده مثل اعلى بالنسبة له، لان شاول كان في الاول كويس وراجل يعني حرب وراجل قائد عظيم، قدام شاب زي يونسان شاول ده حاجة كبيرة، ومع كده بسبب المحبة ما بيقبلش الحتة دي من أبوه. إذا كان قلبنا فيه محبة مش هنحتمل نسمع كلمة على شخص، مش هنحتمل. إحنا ساعات نسمع ونستحلى نسمع كلام عن الناس، يبقى مش بنحبه. مش بس الإدانة خطية كلام أو خطية فكر، دي ساعات تبقى خطية سمع. يعني إيه؟ يعني احنا بنجاهد ان احنا ما نقولش كلمة على حد وحش، كمان بنجاهد ان ما نفكرش في حد فكرة وحش، انما كمان عاوزين نجاهد ما نسمعش عن حد كلمة وحش. ولو سمعنا ندافع، لو بنحب الشخص ده ندافع عنه كده، نقطع الكلام ونحمي ودنا ونحمي دماغنا ونحمي لساننا ونحمي قلبنا من الدينونة المرتبطة بخطية الإدانة. فأخبر يونسان داود قائلا، راح يونسان قال لداود أبي شاول ملتمس قتلك، أبويا عاوز موتك، والآن فاحتفظ على نفسك إلى الصباح. هنا يونسان عمل خدمة كبيرة في داود، قال له ظهر الليلة دي أبويا على آخره، اهرب الليلة دي ما تجيش القصر، وقعد للصبح كده، وبعدين روح الحقل الفلاني هقابلك هناك أقول لك الأخبار، وأقم في خفية واختبئ. فظهر هو عارف من عينين أبوه أنه اليوم ده مش هيعدي، فقال له روح استخبأ وبكرة الصبح خليك مستخبي في الحقل وأنا هجيب لك الأخبار. طيب داود راح يصلي في الحقل، وغالبا هيبات في الحقل مالوش حتى، مش هيلحق يرجع بيت لحم، وهيخدها صلاة يا رب نجيني من شاول، ويمكن قال مزمور ولا اتنين ولا كتب مزامير في الليلة دي، لأنه هو حاسس أنه مظلوم، هو ما زال بيحب شاول وشاول عاوز يموته. وأنا أخرج وأقف بجانب أبي في الحقل، قال له بص أنا هعمل حاجة، أنا هتمشى مع أبويا في نفس الحقل وهحاول أقنعه أن أنت ما ظلمتوش في حاجة وأنه ملوش حق في العداوة دي، لو سمع لي هنادي عليك وتطلع لنا وترجع الدنيا طبيعية، لو ما اسمعليش خليك مستخبي زي ما انت. فهنا يونسان هيبقى ايه؟ هيبقى صانع سلام، هيعمل خير، هيصلح اتنين على بعض، طرف منهم بريء اللي هو داود، وطرف مذنب وقاسي هو شاول، والاتنين قريبين ليه جدا، واحد ابوه والتاني صديقه. انا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل. بس قبل دي افكركم بكلمة احتفظ على نفسك الى الصباح. احيانا بيبقى الواحد مش دريان ان الشيطان نويله الليله دي او نويله اليوم ده على وقعه وحش، يجي حد زي يونسان كده صوت من ربنا يقول له حق خلي بالك النهارده، زي ربنا يسوع لما نبه بطرس قبل ما ينكره، ما كان ليلة صليبه، قال له الشيطان طلب يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك كي لا يفنى إيمانك، وما خدش واهتم بطرس ووقع. الصوت اللي بيقول لك اسهر الليله دي لتكون في حرب جديده، النهارده في عداوه مع الشيطان، حاسب على نفسك، اطلع للحقل، يعني اقعد مع ربنا واختبئ في ربنا، خد صلي كويس النهارده، اقرا الانجيل كويس، قضي وقت اطول مع ربنا. لما تحس بنوع من القلق او الخوف او الحرب الروحيه ملهاش حل غير تطلع الحقل وتختبئ، يعني تقعد مع ربنا وتستخبى في ربنا، هو ناصرك، لغاية بقى مع القديسين اللي زي يونسان يشوفوا حل كده في الموضوع. أنا أخرج وأقف بجانب أبي في الحقل الذي أنت فيه، وأكلم أبي عنك وأرى ماذا يصير وأخبرك. هنا يونسان في فضيلة جميلة، إنه مش بيجاري في الحق. يعني ممكن واحد زي شاول ملك وأب خلاص بقى ناخده على عقله وخلاص، لا انا لازم اقول له انت كده مش مظبوط. طب انت عارف رد فعل ابوك، ده راجل عصبي والرمح يعني في ايده وما بيعرفش بيكلم مين ساعه ما بيتعصب. يونسان قال لازم اكلمه، انا عشان بحبه لازم اكلمه، هو بيظلم نفسه باللي بيعمله ده. فهنا المجاهره بالحق دي فضيله، والدفاع عن المظلوم ده فضيله، وان الواحد ما يخافش انه يقف في صف المظلوم، دي كل دي فضائل. قول الحق اللي انت شايفه، ليه تسيب الظلم وليه تسيب الكلام يتقلب؟ انت عارف ان داود مش وحش، لو كل القادة اجمعوا ان داود ده جاسوس ولا هيعمل حاجة، ده كلام طلعه واحد ومشاه، انما ممكن ما يكونش له اساس. اكلم ابي عنك وارى ماذا يصير واخبرك، هل انا هشوف معاه وشوف بقى نوصل لإيه. وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول أبي. طبعا دي فيها مخاطرة أن شاول ممكن يتنرفز عليه، بس تعالوا نشوف يوناثان الحكيم المحب المتواضع إزاي كسب الجولة دي. لأن ساعات الواحد يسعى في الصلح بس ما يكونش عنده حكمة في الكلام، فده بدل ما يصلح الأمور يخربها أكتر، أو بدل ما يخلي الناس حبايب هو نفسه يخسر كمان الناس، والعداوة تزيد أكتر، تفرش أكتر، تعم أطراف جدد. يوناثان كان حكيم جدا مع أن أبوه مليان غل وغضب. قال له، شوفوا الحجج اللي قالها يوناثان في دفاعه عن داود، لا يخطئ الملك إلى عبده. شوفوا ما ابتداش بالدفاع عن داود، لأن لما واحد يكون مغلول من حد وتبتدي تقول له فلان بريء تنرفزه أكتر، لأن هو أساسا الشيطان مالي قلبه أنه فلان ده عمل وسوى وهيعمل. إنما أنت بتبتدي بنفس الطرف اللي بتتكلم معاه تقول له أنا مش بحب أنك تغلط، اللي زيك حلو مش وش غلط، أنت ما تغلطش. فأنت بتبتدي بالشخص نفسه مش بالطرف اللي المدان أو العدو في نظره. لا يخطئ الملك، وبعدين لما تجيب سيرة الطرف الثاني اللي لسه مكروه ما تجملش الصورة في الأول. هنا قال له إلى عبده، لا يخطئ الملك إلى عبده، ما قالوش إلى داود، يمكن كلمة داود بتهيجه بتنرفزه، ويونسان حكيم وعارف أن أبوه ده في شياطين بيتغاظوا من كلمة داود، فقال له لا يخطئ الملك إلى عبده، ما هو إلا عبدك. فهنا أول حجة أنه أظهر حبه لأبوه أنه خايف عليه من الغلط. القضية مش أنتني بريء ولا مش بريء، أنت تغلط ليه؟ ليه تغلط؟ وبعدين التاني في حجمه، ما هو إلا عبدك. وطبعا لو قال له على فكرة بقى داود ده صاحبي جدا كان نرفزه أكتر. لو قال له انت اللي غلطان من الاول وبتألف القصص والراجل ما عملكش حاجة كانت جنن اكتر، انما هنا قال له لا يخطئ الملك الى عبده داود، لانه لم يخطئ اليك. يبقى بعد ما تبتدي بالشخص ارجع بقى على الطرف الثاني وقول ايه، طب تعال نشوف هو غلط ولا ما غلطش. لم يخطئ اليك، يعني هنا لازم يبقى في مواجهة، لأن ساعات الناس تجمل الصورة لكن ما تدخلش في الموضوع. لا ادخل في الموضوع، فادخل وقول هو غلطان ولا مش غلطان. لا هو مش غلطان. فدي برضو المواجهة هنا مهم، لم يخطئ إليك لأن أعماله حسنة لك جدا. نقطة تانية مهمة، وانت بتعمل الصلح دايما بص على جانب مشرق أو جانب إيجابي في الموضوع. هل داود فادك يا بابا ولا ما فادكش؟ فكر فيها كده. لما كنا وقت جولياط اليوم ده اللي عمل لك المشكلة، مش كان موقفنا وحش؟ ولولا موقف داود كان هيبقى منظرك ومنظري وحش، وكنا يمكن مهزومين، ويمكن قادة كتير من دول كانوا ماتوا. هنا ابتدى يتكلم في ايه؟ في حقائق وحاجات لصالح داود، بس بطريقة هادية. أعماله حسنة لك جدا. هو مش بيتكلم عن أعماله حسنة بس تغيظ، لا، أعماله حسنة لك، يعني اللي عمله ده كان مصلحة ليك، فهو ما عملش حاجة ضدك ولا غلط في حقك. وبعدين ابتدى أبو بيسمع، فابتدى يزود شوية، فقال له فإنه وضع نفسه بيده. ابتدى يتكلم عن ما عمله داود، بس من منظور بقى ايه؟ من منظور يونسان، المنظور السليم، لان شاول شايف ان داود ده بيمجد في روحه وبيلم الناس حواليه وبيبني المستقبل كمالك وهيدوس عليه. قال له بصراحة الكلام ده يعني المظبوط بقى بتاعه ايه؟ هو حط نفسه في ايده، يعني المخاطرة اللي عملها دي ما عملهاش ولا قائد فينا ولا عسكري فينا، يعني كان بيفدينا كلنا، احنا ليه ننساله الفضل ده؟ وضع نفسه بيده. يبقى نفس الموقف اللي يجنن واحد ممكن يشوف واحد تاني بطريقة حلوة. هو نفس الموقف، شاول شاف ان اللي عمله داود ده ده عينه على الملك، ده عاوز يشلني، ده هو عاوز الناس كلها تحبه وتنساني. ويونسان شايف ان الموقف ده فوش غلط خالص، بالعكس ده الراجل فدانا كلنا. وقتل الفلسطيني فصنع الرب. نقطة تاني مهم، انك انت بتتكلم مع الشخص الموتور ده اللي جواه غضب وابتديت بيه تقول له ما يصحش تغلط، مش عاوزك تغلط، بعدين ابتديت تدافع بس بهدوء كده عن الطرف التاني، بعدين تحكي القصة بتفصيلاتها كما هي مش كما يفهمها الطرف الغضوب، تدخل بقى كلمة ربنا، تدخل اسم ربنا، وتقول له بصراحة ده لا شغلي ولا شغلك، صنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل. عارفين لو قال له صنع الرب خلاصا عظيما لداود كانت نرفزته، إنما هو حكيم. صنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل، يعني كلنا كسبنا من اليوم ده، الفخر لينا كلنا، والناس فرحت كلها، والرجالة رجعت بيوتها لعيالها. صنع الرب خلاصا عظيما لكل إسرائيل. إذا كنت بتحب الشعب ده يبقى الراجل ده خدمنا. أنت رأيت وفرحت، برضو حجة جميلة أوي. ليه؟ فعلا شاول في الأول فرح زي كل اليهود، واحتفل بداود، وكان في الأول الدنيا ماشية طبيعي لغاية ما سمع الكلمة اللي جننته دي، قتل شاول ألوف وداود ربوات، وساعتها الشيطان اشتغل. فهنا انت ممكن تستعين بخبرات حلوة بين الطرفين، تقول له انت زمان كنت بتحبه قوي، انت زمان كنت اصحاب، انت زمان كان بينكم ايام حلوة، ليه ده كله يتشال؟ وهو الواحد بيتغير كده 180 درجة، ليه تنساله؟ انت رأيته وفرحت. هنا انت بتستخدم حجة من حياة الشخص نفسه، يعني انت نفسك اللي متضايق النهاردة كنت زمان مبسوط منه جدا. طب ايه اللي جرى؟ مش بقول لك الناس مبسوطة بيه، بقول لك انت اللي كنت بتحب. انت رأيت وفرحت، وكما بدأ بحكاية ما تغلطش انتهى بحكاية ما تغلطش. لماذا تخطئ الى دم بريء؟ بالذات لما يكون شخص في حتة خوف ربنا دايما هتهاله من الحتة دي، ليه تغلط؟ ليه تسيب نفسك تغلط غلطة كبيرة تندم عليها الى الابد؟ فانت بتفرمل اللي قصادك، ما تدخلش في الحقق والمحقوق كتير، تدخل بسرعة على حتة انت كده هتغلط، لو كرهت هتغلط، لو ظلمت هتغلط، لو اذيت هتغلط في حق ربنا. لماذا تخطئ الى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ خلاها اخر حتة دي، بلا سبب دي. هتغلط وتموت حد ربنا شايفه بريء، يبقى كده هتقف قدام ربنا بغلطك إلى اليوم الأخير. فما تغلطش، حد بريء دي غلطة كبيرة هتبقى. فسمع شاول لصوت يوناثان. يبقى الشخص اللي بيصلي ومحمول على صلوات داود وكله حب وعنده حجة، عنده حكمة في العرض، يكسب الجولة. ياما مشاكل لو الطرف المحايد اللي بيحل كان حكيم وبيصلي كويس ممكن يهدي النفوس ويصلحها وتمشي المية لمجاريها، ممكن. بس عايز حكمة في الكلام، اختيار الألفاظ، اختيار المواقف. ده حتى مرضاش يواجهوا المواجهة دي جوه القصر. يمكن جوه القصر شكل الكرسي والعرش والمجد ده يخليه ايه، فاير وخايف عليه. انما هما بيتمشوا في الحقل، هدي شاول ونسي الملك ونسي المستقبل وهو بيتمشى مع ابنه، فابتدى الكلام يجيب بعض. يعني حتى المكان المناسب والوقت المناسب اللي تفتح فيه موضوعات حساسة زي كده، فجو كده رومانسي يعني، جو خفيف وحلو. فابتدى شاول يهدى ويسمع لابنه ولقى الكلام معاه. فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول، حي هو الرب لا يقتل. شوفوا بقى الحجة والإقناع، فضل يوناثان وراه لغاية ما حلفه انه مش هيعمل حاجة. طبعا في العهد القديم كان مسموح بالحلف، بس اللي يحلف لا يحنث، يعني ما اللي يقوله لازم يلتزم به. في العهد الجديد ربنا قال لا تحلفوا البتة لأن الناس مش ملتزمة، وقال لأن أنتم ما تملكوش حاجة عشان تحلفوا، لا تملك السماء عرش الله ولا الأرض موطئ قدميه ولا شعرة من رأسك، فما تحلفش خالص. حلف شاول حي هو الرب لا يقتل. فدعا يوناثان داود، رح جري بقى على صاحبه وأخبر يوناثان بجميع هذا الكلام. يا بختك يا يوناثان، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. شوفوا الشخص لما يحب الطرفين، في ناس كتيرة دايما تنحاز لطرف، أول ما يلاقوا مشكلة على طول يتزحلقوا، ييجوا مع ده ييجوا مع ده. طب ليه تيجي مع ده ومع ده؟ ليه ما تحبش الاتنين وتقول كلمة حق؟ بس حب الاتنين. اللي يحب الطرفين يقدر يدوس على الشيطان ويكسر المشكلة ويكسب الجولة ويرجع النفوس صافي. إنما مشكلتنا كتير إن إحنا ننحاز إلى طرف، إما بسبب أو بدون سبب. فراح جري على داود وقال له سمع. فدعا يوناثان داود وأخبر يوناثان بجميع هذا الكلام. ثم جاء يوناثان بداود إلى شاول. برضو الحتة دي مهمة. ليه؟ مين الكبير؟ الحقيقة شاول. مين الغلطان؟ برضو شاول. طب مين يروح لمين؟ لا، يوناثان كان حكيم، قال له داود تعال احنا نروح لشاول. مش معقول هجيب شاول يعتذر لك، مهما كان انت برضو ايه، احنا شباب زي بعض، بدل الراجل صفي منك تعال نروح له عادي. هنا برضو في كرامات معينة، معلش الناس من اجل النفوس الضعيفة لازم تحترمها. طيب بدل شاب صغير انت اللي روح خلاص بقى، بدل الحكاية هديت روح انت صالح الكبير. فراح يوناثان لداود، خده من ايده وخده لشاول. فكان امامه كامس وما قبله. يعني ايه؟ شطارة يوناثان انه بصلاته بحكمته بمحبته عرف يمسح المرحلة الوحش، فرجعه تاني للفترة القديمة اللي كان داود يعزف ويقول ألحان ومزامير وحبيبه، فعرف يشيل الفترة الوحش. الشيطان بيعمل عكس كده، يشيل الفترة الحلوة من الرصيد ويبقي على الفترة اللي كلها مرار ونكد وشكل وغلط بالكلام وعملنا وسوينا، دي اللي تفضل طول الوقت في المخ. طب والفترات الحلوة تتمسح. اللي بيعمل خير يعمل ايه؟ يغطي خالص على الفترة الوحشة دي، يقوله لا ما تفكرش في الكلام ده بقى خلاص، ما تقعدش تقول بقى رفع الرمح عليا، والتاني يقول قالوا في ربوات وألوف، نشيل بقى الحتة دي كلها ونخلي أيام زمان الحلوة، وقت ما كان بيقول مزامير وكنت بتفرح بيه وبتقول له يا ابني داود، وهو يقول لك يا بابا شاول. فكان أمامه كأمس وما قبل، ونجح يوناثان في مأمورية روحية عظيمة. مين يتغاظ؟ الشيطان. لأنه الشيطان ما يحبش المحب، يحبش السلام، يحبش الصلح، فلازم يرجع شاول تاني عدو لغاية كده الدنيا هديت وصفيت. يقوم الشيطان عارف نقطة ضعف شاول، نقطة ضعف شاول إن أي مداود يعمل إنجاز والناس تسقف له يرجع شاول تاني يهيج. فيقوم الشيطان يخلي داود يكسب في حرب، أو يعني يهيئ الظروف عشان يهيج شاول تاني. يقول وعادة الحرب تحدث، هي طبعا هنا مقصود بها حرب اليهود والفلسطينيين، إنما هي في لغتنا الروحية اوعى تفتكر إن بعد الصلح الشيطان هينام. الشيطان مش هينام لأنه ما بيعجبوش الصلح. يعني لما تكون مشكلة زوجية وربنا يقدر الكنيسة أنها تحلها، وانتوا فاكرين الحرب خلصت؟ الحرب مش هتخلص. ليه؟ لأن الكنيسة تحل والشيطان يخرب، فلازم يبقى الاثنين واعيين، ولازم الناس تبقى فاكرة أن الحرب دي ما خلصتش، هيرجع تاني الخصام لو سمعنا للشيطان. عادة الحرب تحدث، فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من أمامه. كلمة ضربة عظيمة دي لو سمعها شاول يتجنن تاني، فأكيد طبعا راحوا حكوله ده داود عمل وداود سوى، وفاكرينه بقى حلو وهادي، إنما طلع أن القلب مش كامل لسه طبعا. وكان الروح الرديء من قبل الرب على شاول، كان مستلمه بقى الشيطان، شيطان الغضب وشيطان الكراهية وشيطان الغيرة، وكل دول عيلة في بعض. وهو جالس في بيته ورمح بيده، وكان داود يضرب باليد. يعني ايه؟ داود ماسك القيثارة وعمال يقول مزامير، والتاني قاعد قصاده ماسك الرمح بايده. واحد استغرب، طب يا داود مش تأمن روحك؟ ده انت الاصحاح اللي فات حاول يختالك مرتين بالرمح وجات سليمة، انت صدقت خلاص انه صفي خالص؟ ده برضه يورينا بساطة قلب داود زي يونسان، الاتنين ابسط من بعض، ومع البسطاء ربنا لازم يقدم الحماية الكاملة، لانه ما اسهل ان يخبطوا بالرمح. لكن هنا بقى دي عناية الله، كل ما كان الواحد بسيط ومش واخد حذره بس عايش مع ربنا، ربنا ياخد هو حذره، ربنا يعمل هو الاحتياطات. في أمور ما نقدرش نأمن فيها نفسنا زيادة، مهما أمننا هنفضل برضو محدودين، إنما لازم بقى في وقت نقول يا رب خلاص أنت الأمان كله، أنت اللي مسؤول، الرمح قدامنا ولا ورانا، خلاص ده احنا نفوسنا في إيدك. فداود من بساطته ما حطش في باله أنه ممكن يخون تاني وممكن يكره تاني وممكن يظلم تاني، كل دي بساطة. طب ده أنت جربت القصة دي بدل المرة مرات، كل شوية يرجع يصفى ويهيج تاني، ولما يهيج بقى هيموتك، رب ابعد عنه خلاص. لا، زي ما ربنا يحطني. كان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيتي ورمح بيد، وكان داود يضرب باليد. برضو فيها معنى تاني، طول ما انت ايدك شغالة في المزامير حتى لو شاول هاجوا الشياطين عليه ما تخافش، طول ما انت شغال مزامير الرمح ما يجيش ناحيتك ابدا. فده مبدأ مهم، طول ما الواحد بيصلي مزامير كتير السهام اللي داخل علينا دي تخيب، لكن لما نقل الصلاة السهام تعور. فالتمس شاول أن يطعن داود بالرمح حتى إلى الحائط، يعني خلاص مسافة صغيرة بينه هيثمروا في الحيطة بالرمح. ففر من أمام شاول فضرب الرمح إلى الحائط، يعني كانت لحظة، إنما الرمح ما جاش في داود. فهرب داود ونجا تلك الليلة. طبعا تلاقي داود في السكة بيقوله بعدين طيب هجيب يونسان تاني منين، ده الرجل بيغلي دلوقتي، هو مش عارف طب هيسكت على كده، لأنه واضح الغل زيادة أول مرة دي. فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح. ده الحكاية بقى جابت آخر، يعني كان عاوز يغطي على حكاية قتله وقال يموت بإيد الفلسطينيين، مش راضي يموت لأنه ربنا بيحبه بيستر عليه. طب مش تبعد عنه بدل ربنا بيحبه؟ لا، مصر. طب ده انت كده خلاص الناس هتعرف ان انت اللي قتلته، هتخسر الناس كلها. مش مهم، ما هو الكراهية بتعمي، لما الواحد يكره تلاقوه اتعمى، ما يحسبش ابدا تداعيات اللي بيعمله، يحصل اللي يحصل بس هو عاوز يخلص منه. فبعت المرة دي على بيت داود يحصره عشان يموتوه. حكاية كده زنقت خالص بقى، لأنه هيروح فين لو في الحقل كان يجري دلوقتي ده في البيت. فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة، ميكال عارفة أبوه وعارفة أنه ده مش مظبوط وغضب وحش، قالت له ما تباتش في البيت الليلة دي، زي ما الليلة اللي رحت فيها الحقل وقعدت خدتها صلاة، الليلة دي تطلع من البيت تروح في أي حتة وتاخدها صلاة، لأنه مش هتفوت الليلة دي. فأنزلت قالت له كي أن إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تقتل غدا. قديس أنبا أنطونيوس يقول كل ليلة تصلي تصور أنها قد تكون آخر ليلة، فما تستعجلش في صلاتك، خد وقتك لحسن تكون آخر ليلة، صلي كويس. فلما الواحد يبقى حاطط حيل إبليس قصاده وعارف أن الشيطان عاوزه ما يصليش عشان يتعكر في نومه أو تاني يوم ما يبقاش مركز مع ربنا ويغلط ياخد حذره، ويبقى مش عاوز ليلة تفوت منه، مش عاوز صبحية تروح منه، عاوز طول الوقت مركز. فميكال قالت له إلحق نفسك الليلة دي. فأنزلت ميكال داود من الكوة، دنيا ظلمة ولو خرج من الباب هيمسكوه يموتوه ومستنين الصبح يغتالوه، فقامت نزلته بالليل من الشباك، القوة اللي هي فتحة الشباك. فذهب هاربا ونجا. دي المرة دي ميكال اللي مهرباه اللي هي بنت شاول برضه. فأخذت ميكال الترافيم، الترافيم ده معناه تمثال وثن، الترافيم دي التماثيل في منها أحجام، في تماثيل صغيرة وفي تماثيل كبيرة أوثان. ده معنى كده إن ميكال بنت شاول لسه في قلبها عبادة وأوثان، يبقى واضح إن هو ما رباش ولاده كويس، ده يونسان اللي طلع فلتة كده، يونسان اللي طلع يحب ربنا، لكن إزاي ميكال يبقى عندها ترافيم في البيت؟ طب ده الترافيم ده شغل شياطين برضه. هي جابت الترافيم ونيمته على السرير وحطت مخدة كده وغطت عشان تقول بس داود هم بقى ايه لو دخلوا يلاقوا الراجل نايم يستنوا عليه ما يصحش، قالوا نموته لما يصحى. انما هي عملت حاجة بس مستخدمة الترافيم، جو كله برضو فساد. وضعته في الفراش ووضعت لبدة المعزة تحت رأسه وغطته بثوب، وارسل شاول. شوفوا بقى شاول بيفرك في القصر عاوز يسمع خبره. فبعد ساعة الأخبار قالوا احنا مستنين تحت، قال لهم لا تستنوا تحت ليه، اطلعوا شوفوه، اطلعوا موتوه في السرير وخلاص. فأرسل شاول رسلا لأخذ داود، قال لهم هتهولي في الأول. فقالت هو مريض، قال لهم ده ملفوم في السرير ومعيان عشان يستنوا عليه. ثم أرسل شاول الرسل، شوفوا عمالين يلحقوا ازاي، الغضب جواه مش مخليه يهدى. فبعتهم الأول يراقبوا، وبعد شوية بعت تاني قال لهم لا اطلعوا هتهولي، بعد شوية لا ما تجيبوهوش اطلعوا موتوه. أرسل شاول الرسل ليروا داود قائلا اصعدوا به إلي على الفراش لكي أقتله، يعني هموتوه حتى في سريره. فجاء الرسل وإذا في الفراش الترافيم، طلعوا بقى الأمر الثالث موتوه، فطلعوا بقى كشفوا السرير لقوا التمثال ولبدة المعدة تحت رأسه. فقال شاول لميكال استدعاها طبعا، لماذا خدعتيني فأطلقت عدوي؟ يبقى هي اللي خدعتك وبقى داود عدوك، والواحد مصدق روحه. الإنسان الغضوب بيبقى مصدق نفسه بطريقة مرضية. بقت بنتك اللي خدعتك ولا أنقذتك من أنك تسفك دم بريء؟ حسبها إيه؟ بنتك خدعتك ولا تشكرها انها انقذتك في لحظة غضب؟ وبعدين هي اطلقت عدوك ولا عدوك الشيطان اللي راكبك ده اللي عمال يزل فيك؟ الانسان في غضبه بيبقى فعلا اعمى. فقالت ميكال لشاول هو قال لي، هي قالت بقى لو قعدت اتكلم بالعقل واقول بقى زي يونسان دلوقتي هو مش عاقل، هو عمل لك ايه وهو بريء وبتاع، لا هتاخد لها هي كمان رمح. فقالت له ايه؟ اطلقني، قال لي اطلقيني لماذا اقتلك؟ قالت له هو كان هيموتني، قال لا اوعي تفتحي بقك وهرب وخوفني. هي ميكال بتدعي الادعاء دي، ما هي بدل معاها ترافيم يبقى الكذب سهل. فاطلقيني لماذا أقتلك؟ فهرب داود. واحد يقول طيب مش كان يونسان سعى وصالحهم ببعض؟ ما هو السعي ده لازم يستمر، والإنسان الحكيم يسعى لكن يبقى عارف الشيطان كمان بيسعى، فإحنا بنشتغل والشياطين بيشتغلوا. دعوهما ينميان معا، الحنطة والزوان، الشر بيزيد والخير بيزيد، لكن مش كل المساعي بتنجح، يعني نجح مرة لكن مش كل مرة بتنجح. وقدر ينتصر على غضب شاول أبوه فترة، لكن رجع الشيطان كسبه، لأن شاول ما كانش تائب، شاول ما كانش بياخد مواقف توبة حاسمة، ما كانش بيرجع لصمويل مثلا. عارفين لو راح واعترف عن صمويل يمكن كانت الحرب هديت، إنما لو تفتكروا قيل في الكتاب إنه ما عادش يشوف صمويل تاني أبدا، لأن الروح الشرير مش عاوز يقابل صمويل. طب لو راح وركع تحت رجلين صمويل واعترف وابتدى بقى يشد في صلاته ويبعد، خلاص هيغلب الشيطان ويحب داود وترجع الدنيا كويس. فهرب داود ونجا وجاء إلى صمويل. على العكس بقى، داود يجري يهرب على صمويل، ما عرفش غير كده، ده أبوه الروحي وده اللي مسحه ملك وده كبيره. فقام داود هرب وراح على صمويل. طب ما ممكن واحد يقول لداود يعني هي سكة صمويل مش معروفة، ده انت كده زنقت نفسك، لأنه غالبا شاول هيقول هو هيهرب على مين؟ هيهرب يا بيت أبوه يا بيت أبوه الروحي، والاثنين سهل الوصول ليهم. وهو ما راحش بيت عم ياسا، راح بيت صمويل النبي بيت أبو الروح. وفعلا شاول هيتوقع كده. طب انت كده بتعرض نفسك للخطر، مش مهم انا اروح لصمويل زي ما يقول لي. من الحاجات اللي امنت حياة داود طول حياته وحمته من الضياع، مع ان داود اخطأ خطايا كبيرة قوي، انه كانت علاقته بأبو الروح دائما مستمرة ودايما له كبير. حتى لما كبر، كان صمويل مات بقى يروح لنسان النبي، لما نسان مشي بقى في جاد النبي على آخر حياة داود، لكن كان دايما في حياته رجل الله. طب ما انت نفسك رجل الله، انت رجل النبوات والمزامير، ده احنا ما نعرفش عن نسان وجاد كتير قد ما نعرف عن داود. أبدا، هم اللي يقولولي، هم اللي يوبخوني، هم اللي يمشوني، هم اللي يسمعوا صوت ربنا لما كنا مش سامعوا. فهرب داود ونجا وجاء إلى صمويل في الرامة. الرامة دي القرية اللي كان عايش فيها صمويل من زمان، وأخبره بكل ما عمل به شاول، زي الطفل كده راح لأبوه يحكي له شاول عمل فيه وسواه. وذهب هو وصمويل وأقام في نايوت. نايوت دي حتة في الرامة اللي فيها زي مدرسة الأنبياء، زي دير كده، كل بقى تلاميذ صمويل. صمويل من العظماء اللي عملوا مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء، فكان له تلاميذ زي الرهبان كده يقضوا الليل كله صلاة وتسبيح، ومنهم خد داود روح بقى الصلاة، أو يعني اشتعلت جواه محبة المزامير والتسابيح. فأخبر شاول، طبعا النضرجية بقى قالوا لشاول داود وصل عند صمويل، وقيل له هو ذا داود في نايوت في الرامة. فأرسل شاول رسلا لأخذ داود. مش صعب، لو بعت أي فرقة عسكرية هتجيبه. فلما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فتنبأهم أيضا. هنا يبان كلمة تنبأوا دي لا تعني أن هم قاعدين يقولوا نبوات. طب هو حد هيقول بالجملة كده؟ لا، هم يتنبأوا بمعنى بيسبحوا. كلمة التنبؤ أحيانا تؤخذ بمعنى التسبيح، تمجيد الله، أو أن الناس تقول عطايا الله، تحكي عن ربنا كتير، كل ده اسمه تنبؤ. كلمة أوسع من مجرد التنبؤ بالمستقبل، بدليل أن هم واقفين وصمويل واقف وسطيهم. طب هم لو بيتنبؤوا كان الناس تقعد واحد يتكلم. لا، هنا التنبؤ بمعنى هي وقفة التسبيحة كده، زي تسبيحة الأديورة، وصمويل الرئيس بتاعهم واقف وسطيهم. الناس داخلين بمأمورية معينة، لما دخلوا في هذا الجو الروحي المثال اللي كله تسبيح، نسيوا هم جايين ليه، وقعدوا يصلوا هم كمان، قعدوا يسبحوا. لأنه طبعا مش دول اللي هيبقى عندهم تنبؤ بالمستقبل، لكن زي ما تقولوا قاعدوا يقولوا التراتيل والتسابيح اللي الباقيين بيقولوها وفرحانين بالجو وخلاص، أو داود جنبهم بس ما مش مشغولين بيه. ده يورينا عظمة الجو الروحي. يعني ممكن واحد يبقى جواه أفكار وحش ويدخل الكنيسة مثلا في القداس ولا في عشية ولا في أسبوع الألام، ومع التسابيح يبتدي الغل اللي جواه يسيح والأفكار اللي كلها شر تهدى، لأن احنا ساعات بيبقى الشر غالبنا، فاحنا بنحتاج جدا المعونة دي. الجو الروحي له تأثير، فالوجود في بيت ربنا وفي صحبة رجال الله بيطبع على النفس نوع من النقاوة والسلام تطرد الحاجة الوحشة. فيقول تاني الكتاب: أخبر شاول قيل له هو ذا داود في نيوط في الرامة، فأرسل شاول رسلا لأخذ داود، ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم كان روح الله على رسل شاول فتنبأهم أيضا وأخبروا شاول. يعني في واحد بقى الظهر راح لشاول قال له العساكر كلهم وقفوا يسبحوا. طبعا شاول الغل بيزيد سبحوا ده وقته ده، فأرسل رسلا آخرين فتنبأهم أيضا. منظر جميل وقصة جميلة جدا. تصوروا الدير قاعدين بيصلوا وكل شوية تدخل دفعة عساكر، المفروض يطلعوا بداود ويبقى في خبط ورزع بقى جوه، أبدا يدخلوا يقعدوا جوه، يطلع واحد بس يروح لشاول يقول له جماعة دخلوا ما طلعوش، دخلوا يسبحوا يسبحوا ده إذا عساكر. يورينا قد إيه لما يكون التأثير الروحي يغلب أي تأثير شر. روح الله يرف على المكان ده، صاحب المكان ده، فده مكان سكن الله وقدسيه، فاللي يدخل ما يقدرش يوسخ المكان بأفكاره الوحشة وأسلوبه الوحش، هو نفسه يتنقى. فتنبأهم أيضا. ثم عاد شاول فأرسل رسلا ثالثة فتنبأهم أيضا. فيش فايدة، يبقى واضح أنه مش هيعرف يجيبه، لأنه زي في صور كده لما بنقول أحطنا بملائكتك القديسين، كل اللي يدخل جوه الصور بدل ما الشر يغلبه الخير يغلبه. فكل اللي يدخل الكنيسة يصلي ويتوب ويراجع نفسه ويرجع لربنا، وبقت الكنيسة ليها قوة، مكان المقدس له جلاله له كرامته، وجود رجل الله زي صموئيل له تأثيره. فذهب هو أيضا، شاول قال ما بدهاش هروح أنا بقى. وبعدين تلاحظوا ان في كذا محاولة في بيت ميكال بنته وفشلت، ودي كذا محاولة عند بيت صموئيل او بيت الانبياء ده وفشلت. طب افهم بقى يا شاول، افهم انت واقع مع ربنا مش واقع مع داود، الراجل ده ربنا بيحميه، فخلاص كفاية كفاية بقى الغل اللي جواك ده ما بيفهمش. فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل وقال أين صموئيل وداود؟ بقى يسأل سؤال جميل كده، أين صموئيل وداود؟ لأن صموئيل وداود دول يتلموا على بعض، الاثنين بتوع ربنا، فبيسأل فين صموئيل أو فين داود؟ واحد، لأنه أولاد ربنا يفرحوا بعض ويفرحوا بربنا ويمشوا مع بعض، ما كناش نسمع بصموئيل وشاول خلاص، إنما دلوقتي صموئيل وداود أب وابنه، الاثنين في حضور ربنا فرحانين بربنا. طب الواحد يتعجب ما موقف داود وهو شايف عساكر كل شوية داخل، واقف يصلي ولا واقف ولا هرب من الدير؟ المفروض لما أول عسكري دخل ينط من الدير ويجري، إنما هو تلاقيه بيبص على باب الدير وبعدين يبص على صموئيل يلاقيه بيصلي وقف يصلي، ما بدهاش. وقبل ما يمسكوه يبص حواليه يلاقي العساكر ابتدوا يسبحوا، فيبص لصموئيل تاني ويضحك، عملت فيهم ايه؟ ازاي الناس دي بتسبح؟ لان هو ما هربش غير باذن ابوه برضه، يعني المفروض مع اول دفعة عساكر كان داود يهرب، لكن لثقته في ابوه الروحي ومش قادر ياخد خطوة غير بابوه، ساب ابوه يتصرف، وابوه من وقفة الصلاة بيتصرف، لا تلفت للعساكر ولا قال للرهبان الأنبياء بتوعه امسكوهم ولا حشوهم، احنا بالصلاة نحل مشاكلنا. وقفت صلاة صموئيل هذا العملاق الروحي كفيلة انها تصد كل حاجة. وداود يبصله كده زي الطفل بإعجاب، انت كنت فيه من بدري، ده الدنيا هنا امان خالص، تيجي عساكر الدنيا كلها مصيرهم يترسوا زي دول يسبحوا. فذهب هو أيضا على شاول إلى الرامة عند البير العظيمة التي عن سيخ وسأل وقال أين صموئيل وداود؟ فقيل ها هما في نيوط في الرامة. فتقال له دول هتلاقيهم في الرامة في نيوط، هتلاقيهم فين غير في مكان التسبيح. فذهب إلى هناك إلى نيوط في الرامة، فكان عليه أيضا روح الله. شوفوا الحتة الحلوة دي، يعني شاول داخل كل الغل جواه، متغاظ من العساكر ومتغاظ من اليوم اللي راح ومتغاظ من داود ومتغاظ من صموئيل وناوي يطيح في الدنيا كلها، فكل الشر جواه، إنما هو مسافة ما دخل بس المنطقة اللي بيسبحوا فيها حل عليه روح الله، يعني طرد منه الروح الشرير، لأن المكان ده ما يدخلوش روح شرير. فكان عليه روح الله فكان يذهب ويتنبأ، يعني ابتدى هو كمان يسبح، هو كمان سمع ترتيلة حلوة كان حافظها وهو صغير، ما هو جاله يوم كان كويس، فابتدى يرتل معاهم ويسبح معاهم وهدي ونسي هو جاي ليه، حتى جاء إلى نيوط في الرامة. تاخدوا بالكم الإشعاع الروحي بتاع صموئيل طالع بره الدير، يعني إيه؟ مجرد دخل على البلد بس، قبل ما يوصل للمكان اللي واقف فيه صموئيل وداود، سمع التسبيح من بعيد، ابتدى التسبيح يدخل عقله وقلبه وابتدى يسبح قبل ما يدخل عندهم. عشان كده يقول كان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى نيوط، يعني هو بيتسحب من بره كده زي المغناطيس عشان يدخل يسبح معه. لما دخل خلع ثياب، يبدو كان طقس مشهور انه في الترنيمة والتسبيحة ودخول الكنيسة العظمة لله وحده، فلازم الملك يخلع التاج ويخلع الروب بتاع الملك عشان يبقى زي اي واحد في الكنيسة قدام ربنا، مفيش كبير وصغير، كلنا قدام ربنا صغيرين. فهو روح ربنا ارشده، مفيش حاجة اسمها ملك، خلاص الملك ربنا، لمت ولا داود دلوقتي. فخلع ثيابه، يعني روب الملك ده وتاج الملك، وقف زيه زي اي واحد من العساكر او المرنمين دول واقفين يسبح. وتنبأ هو ايضا امام صموئيل، وانطرح عريانا ذلك النهار كله وذلك وكل الليل. يعني ايه عريانا؟ مش عريان خالص، لكن مقصود ايه؟ عريانا من مجده، الجلابية اللي بقى اللي على اللحم دي من تحت، فاصبح بلا كرامة. كرامة ايه؟ انت هنا تائب، انت زيك زي اي حد، تيجي تمجد ربنا وخلاص، انسى بقى بره بيعظموك ويمجدوك، تدخل هنا تبقى صغير. فالدرس ده بدون ان يدري بقى دخل فيه وبقى يرتل زيهم ويقول مزامير زيهم، ويمكن داود واقف جنبه على بعد امتار ومش حاسس بيه. الى هذه الدرجة الكنيسة والصلاة تسيح الشر وتغلب الشر. احنا لما نكون بنتحارب بأفكار شريرة ولا أفكار غضب، لازم نجري على الكنيسة ونجري على أب الاعتراف ونجري على المزامير ونحتمي في جو روحي. احنا عارفين ضعفاتنا، لأنه الغل ده لو سبته هيدمرك وهيضيعك. وفعلا لما طلع بره الجو ده شيء، شاول رجع وحش تاني، بينما لما كان في الليلة دي ياريتك شاول عشت توصيهم للآخر، ما كانش يبقى مصيرك الهلاك زي ما سمعنا كده. إنما هي كانت ليلة في العمر، وليلة أجمل ليلة في حياة شاول. لكن تعالوا نحس بداود وهو بيتفرج على المنظر ده، إن شاول اللي عاوز يموته، اللي بعت له يموته في بيته، واللي رمى عليه الرمح 3 مرات، دلوقتي على بعد أمتار واقف بيسبح. يقول إيه ربنا؟ تلاقيه قال مزمور من مزاميره الحلوة، أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، صرخت إليك يا رب فأنقذتني. إيه اللي بيحصل ده؟ بقى شاول على بعد أمتار وواقفين جنب بعض نسبح؟ ممكن يحصل كده؟ فكروا إن المنظر ده يعني زي كده عينة من اللي هيحصل في السماء. أنت في شخص بيكرهك، إنما ربنا لو غير قلبه هتقفوا مع بعض في السماء تسبحوا ربنا للأبد. فأنت ما تطلبش انتقام ولا تطلب رد كرامة ولا اعتبار، صلي يا رب اهديه وهديني، غير قلبه وقلبي عشان نلتقي في السماء في تسبيحك. ايه اللي يخليك تشيل منه وتعد عليه الخطأ؟ يعني انت هتفرح لما يروحوا نار جهنم؟ لا، عاوزين حد يروح نار جهنم، لا احنا ولا غيرنا. خلينا نصلي لكل اللي تعبونا وأزونا وعذبونا واضطهدونا، يا رب اهديهم واهدينا عشان يجي اليوم واللحظة اللي نقف فيها قدام مسيحنا الحي مش صمويل بقى، إلهنا القدوس، عشان نسبح إلى الأبد. وساعتها ولا هنفتكر بقى حاولوا يعملوا فينا إيه ولا يضايقونا إزاي. وهو داود مش حزن على شاول في الآخر، يعني كأن داود في اللحظة دي اتمنى لو شاول يعقل، كأنه بيقول له يا رب طب أنا مسامحه في كل اللي عمله، بس هديه، بس خلي قلبه يهدى، كفاية الغل ده، أنا ما اتمناش له الهلاك، أنا اتمنى له يا رب يحبك زي صمويل وزي كل العساكر اللي واقفين يسبحوا. يوم عجيب في تاريخ داود النبي، يوم حس بقوة صمويل النبي، حس بعظمة هذا الرجل. عشان كده داود كان بيشتهي القوة الروحية، لأن عرف أنه أبوه الروحي ده أو صمويل ده مش شخص عادي، ده لا عساكر يفرقوا ولا ملوك يفرقوا ولا رمح يفرق، ده في قوة من نوع آخر، لأنه خدوا معاه التسبيح. وقال يمكن داود سأله قال له طب استخبى في الدار، قال له تستخبى عن إيه؟ إحنا ما عندناش حد هنا يستخبى، ده هو لو راجل يجي له هنعلمه الأدب بس بطريقتنا، هنخليه يتوب. وده اللي حصل لما شاول راح للمكان ده، اتعدل وتاب. لذلك يقولون أشاول أيضا بين الأنبياء. يعني إيه؟ فاكرين المثل ده كانوا طلعوه قبل كده في بداية رسامة شاول ملك، مسحه ملك، لما تنبأ برضه، يعني كان بيسبح في أول مرة، كان جديد عليه التسبيح، فبقوا يطلعوا عليه كده مثل يعني تريقة، هو اللي زي كده يعرف يسبح، يعرف لو دخل في جو تسبيح وغلبوا روح ربنا هيسبح. قد تتعجب من بعض الشخصيات تقول هو ده ممكن يتوب؟ ممكن، هو في حاجة صعبة على ربنا؟ هو اللي زي كده ممكن يجي له يوم يرتل؟ ممكن، ده إنسان قلبه قاسي ومليان شر، كل شيء ممكن، فما تستعجبش وما تستغربش. أشاول أيضا بين الأنبياء، طبعا ممكن، ربنا رحمته واسع، هي السامرية دي تنفع خادمة؟ تنفع، هو زكا ده ينفع أسقف؟ ينفع، هو بطرس ده ينفع رسول؟ ينفع، كل ده ممكن ينفع عند ربنا، بس يدخله في الجو الروحي ويتغير التغيير الجذري ده. أما عن انطرح عريانا دي، اللي يشيل مننا خطايانا وقلبنا الوحش أن الواحد ينكشف عريه أمام نفسه. يعني إيه؟ لما الواحد مركز على خطايا الناس مغلوب من غضبه، لكن لما الواحد فينا يشوف نفسه عريان زي ما ربنا شايفه ويشوف كل أخطائه، هتشمت في الناس ليه؟ هتغضب على الناس ليه؟ هتعد على الناس أخطائهم ليه وانت أخطائك لا تعد؟ من الأمور المفيدة أوي اللي يعملها روح الله أنه يعرينا أمام أنفسنا. يعني إيه؟ روح ربنا لما يتحرك جوانا كده يخلي الواحد شايف نفسه صح، فلما الواحد فينا يشوف حقيقته يخجل من نفسه وينسى بقى داود إيه بقى، ولا خلاص مش دي المشكلة، أنا مشكلتي في نفسي، أنا اللي في عيوب الدنيا، أنا اللي خطيئتي كبيرة. فهنا كلمة انطرح عريانا يعني رأى نفسه، رأى عريه، رأى احتياجه للغفران، رأى احتياجه للستر، بقى زي آدم اللي تعرى وجري يستخبى وعرف ان الخطية عرته، فعرف ان هو كان لابس كده توب ملوكي غشاش وفاكر نفسه مظلوم وعمال ماشي يقول داود ظلمني وداود هيعمل. كفاية التمثيلية دي، خليك بقى واضح مع نفسك وشوف عيبك. لما الواحد يبقى عريان كده يفوق. اللي يعمل التعرية دي كلمة ربنا كمان لما يقول في عبرانيين معلمنا بولس، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة أمامه، بل الكل عريان ومكشوف أمام الذي معه أمرنا. يعني إيه بقى؟ يعني لما تقعد قدام كلمة ربنا تكشف لك عريك، سوري تفضحك يعني، ليه أنت عمال تقول أنا كويس أنا كويس، ده تقوله قدام الناس، إنما في الجو الروحي وقدام كلمة ربنا وقدام حق ربنا لا ده الواحد مكشوف وعريان، فما ينفعش تتجمل. تجمل قدام الناس، لكن هتتجمل قدام الله ازاي؟ تقول قدام الناس انا بريء ومظلوم، يعني الناس تصدق، لكن قدام ربنا هتقول انا بريء ومظلوم؟ الكلام ده ما يمشيش عند ربنا. فهرب داود من نيوط في الرامة وجاء وقال قدام يوناثان: ماذا عملت؟ وما هو اسمي؟ وما هي خطيتي أمام أبيك حتى يطلب نفسي؟ خلصت اليوم الحلو ده والليلة دي، وصمويل الظاهر قال لداود يمشي يلا من الدير، وشاول مشي وما مسكوش. فداود جري على مين؟ على صاحبه. يبقى داود يروح لابو الروحي ويروح لصديق الروح. خلونا نتعلم المبدأ ده، لما تتعب قوي يا أبوك الروحي يا أخوك الروحي. يعني دور على شخص روحاني يسندك وانت تعبان وانت مجرب وانت هربان، يا أبوك الروحي يا أخوك. فجري على يوناثان وقال له: أنا كنت عملت إيه عشان يحصل لي ده كله؟ جري يشكي، ويوناثان ابتدى يسمع له لأن يوناثان بيحبه فعلا. ما هي خطيتي أمام أبيك حتى يطلب نفسي؟ فقال له: حاشا لا تموت. هنا المحبة الجميلة. يوناثان ما عندوش قوة صمويل الروحية، إنما عنده المحبة اللي تهدي وتريح القلب. قال له: بعد الشر عليك، حاشا اللي زيك ما يموتش أبدا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.